حدث وحوار.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
فوائد الحليب للصحة. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألفنا طعمه منذ الصغر وتعلمنا أن نتناوله صباحا ومساء، فما هي منافع شرب الحليب للصحة؟ تابعونا أيها الإخوة أيتها الأخوات. أهلا بكم مستمعينا. نعم، الحليب غذاء رباني ولا بد أن يحظى بأهمية في حياتنا. فالأطباء يقولون إن تناول 200 ملي غرام من الحليب في بداية اليوم وللأطفال خاصة يوفر الطاقة اللازمة للتعلم واللعب، كما يكسب الجسم مناعة ضد الأمراض المختلفة، وهو مضر للبول ولا يترك فضلات في الجسم، ويعطى للكبار والصغار في الحالات المرضية التالية: قصور القلب والتهابات الكلى والكبد، قرحة المعدة والأمعاء، الحميات على اختلافها، زيادة نسبة البولينا والحامض البولي في الدم. أما ما يحتويه من الفيتامينات والعناصر المغذية سنذكرها لما بعد قليل. وشكرا للمتابعة. من فوائد عناصر الحليب الغذائية مستمعينا، أولا احتوائه على الكالسيوم والفوسفور المهمين مع فيتامين دي في بناء الهيكل العظمي والمهم في دعم جسم الإنسان وصلابته وتقوية الأسنان. ثانيا، الحليب خالي الدسم يساعد في التنحيف وإنقاص الوزن، كما أن الحليب ومشتقاته يقي البدينين من السكر ويحمي من الإصابة بالنقرس. ثالثا، النشويات الموجودة في الحليب مصدر رئيسي للطاقة. رابعا، الدهون توفر الطاقة اللازمة للاستيعاب والتركيز الذهني. خامسا، البروتين الموجود في الحليب يفيد في بناء الأنسجة والعضلات والشعر والأظفار. سادسا، أما بخصوص الفيتامينات، ففيتامين A يحافظ على سلامة الرؤية ونضارة الجلد، فيتامين B6 له دور في رفع المناعة ومقاومة الأمراض، فيتامين B12 يلعب دورا في تركيب كريات الدم الحمراء، حمض البانتوثينيك يلعب دورا في استقلاب المواد الغذائية لإنتاج الطاقة، النياسين له دور في تعزيز النمو وتطور الجسم، الثيامين يلعب دورا في توليد الطاقة من المواد الغذائية. الريبوفلافين له دور في تحويل الغذاء إلى طاقة. حامض الفوليك يلعب دورا في تركيب كريات الدم الحمراء. والمغنيسيوم يفيد في بناء العظم، كما أن الزنك مهم في استعادة الأنسجة التالفة وزيادة النمو. وشكرا لمتابعتكم الأطباء مستمعين. يصرحون أن تناول مشتقات الحليب تملك الخصائص التي للحليب، والتي منها نذكر ما يسع به الوقت: الزبدة وهي خلاصة المواد الدهنية في الحليب وقيمتها الغذائية ممتازة، بالإضافة لكونها سهلة الهضم ويجب تناولها الطازجة وبدون إضافة الملح. ثانيا الأجبان، وهي من مستخلصات الحليب ومشتقاته وذات قيمة غذائية هامة. وتختلف أشكال الأجبان من رخوة كاللبن الرائب واللبنة والأجبان المطبوخة وأنواع الأجبان الأخرى، وهي تعطى في الحالات المرضية كالإسهال، عسر الهضم، التهابات الأمعاء، السكري، الضعف العام. صدق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول: فإني لا أعلم ما يزي من الطعام والشراب إلا اللبن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 14 من رجب الأصب عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثامن من شهر إسفند عام 1399 هجري شمسي، والموافق للسادس والعشرين من شباط فبراير عام 2021 ميلادي. في الثامن من شهر إسفند عام 1365 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس والعشرين من شباط فبراير عام 1987 ميلادي، استشهد حسين الخرازي أحد كبار القادة العسكريين الإيرانيين في الجمهورية الإسلامية، وذلك خلال فترة الدفاع المقدس والحرب التي فرضها النظام العراقي البعثي السابق على الجمهورية الإسلامية. وكان الشهيد خرازي أرسل بعد انتصار الثورة الإسلامية بعام واحد إلى مناطق جنبد وتركمن صحراء بشمال إيران لمحاربة العصابات الإرهابية المناوئة للنظام الإسلامي في إيران، ثم انتقل إلى منطقة كردستان. وباندلاع الحرب على الجمهورية الإسلامية التحق الشهيد خرازي بالقوات الإيرانية في محافظة خوزستان بجنوب البلاد، وقاد فرق الدفاع المدني والتعبئة الشعبية ضد القوات البعثية الغازية، وقد أبدى شجاعة منقطعة النظير في عمليات ثامن الأئمة والفتح المبين وبيت المقدس وخيبر وبدر والفجر 8 وكربلاء 4 و5، وقد فقدت يده اليمنى في الدفاع عن الجمهورية الإسلامية في عمليات خيبر. وخلال عمليات كربلاء 5 استشهد حسين خرازي عندما كان قائدا لفرقة الإمام الحسين عليه السلام 14. في 26 من شباط فبراير عام 1921 ميلادي، أبرمت إيران والاتحاد السوفيتي السابق اتفاقية سلام، وذلك بعد انتصار الثورة البلشفية في روسيا بأربعة أعوام. تعهدت موسكو بموجب المعاهدة بترك السياسات الاستعمارية التي كانت تعتمدها روسيا تجاه إيران، وإلغاء كافة المعاهدات التي كانت تصب في صالح روسيا على حساب إيران، بالإضافة إلى تعهد موسكو بإلغاء كافة المعاهدات التي أبرمتها روسيا مع الدول المجاورة لها ضد إيران. وأخيرا وفي 26 من شباط فبراير عام 1802 ميلادي ولد الكاتب والشاعر الفرنسي الشهير فيكتور هيغو. وكان هيغو من رواد الإصلاح الاجتماعي لصالح الطبقات المحرومة في فرنسا، وقد انتخب عضوا في الأكاديمية الفرنسية وعضوا في المجلس التشريعي في فرنسا، ثم أصبح رئيسا فخريا لجمعية الأدباء والفنانين العالمية عام 1878. وقد ترك هيغو العمل السياسي في عهد نابليون الثالث بسبب معارضته لسياسات نابليون الاستبدادية، وقضى 20 عاما في المنفى. وفي فترة النفي كتب هيغو روائعه الأدبية أبرزها أحدب نوتردام والبؤساء ورجل النبيل وعمال البحر وآخر يوم في حياة رجل محكوم عليه بالإعدام. وأخيرا توفي فيكتور هيغو في باريس عام 1885. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بريق الكلام.
يوم المضجع لا ينسى، ومشهد الطف لا يذكر إلا والعبرة تخنق والدمع يجري. جاء في بحار الأنوار قال الإمام السجاد عليه السلام: إني لم أذكر مصرع بني فاطمة إلا خنقتني لذلك عبرة.
أجمل سلام وأزكى تحية
نهديها لأحبتنا وأصدقائنا،
ونرحب بهم في حديقتنا
ونقول طابت أوقاتكم
وأهلاً أهلاً بحضوركم.
بكل شوق تحتضنكم حديقة تزهو بابتسامتكم
وضحكاتكم
برفرفة قلوبكم
وبراءة عيونكم.
فأهلاً أهلاً بأصدقائنا في حديقتهم حديقة الأطفال.
Thank you.
من جديد سنكون معكم ونقضي وقتا شيقا، نستمع إلى قصة رائعة
ونطير مع معلومة العصفورة إلى أجواء المعرفة والجمال،
ونحط في قلب الخبر الذي سيأتينا منكم في فقرة أخبار الأصحاب.
ستزغرد لحظاتنا مع سماعنا لأنشودة عذبة.
كل ذلك سيكون
شرط أن تكونوا معنا
وترافقونا.
والآن بعد هذه العودة الجميلة، لابد أن نحكي لكم عن أولى فقرتنا، وهي
أحسنتم حصة القصة،
وهي تتحدث عن الوحدة. نعم، فهناك مثل يقول يد واحدة لا تصفق،
لذا عندما يتحد الناس يكونون أكثر قوة في موقفهم.
هكذا هم ما يدافعون عن أوطانهم وحرياتهم. نعم يا أحبتي،
في قصة اليوم نحلاتنا كذلك لن تشعر بالأمان والسعادة إلا
عندما تتحد فتشعر بقوتها.
إذن في الاتحاد قوة،
هو عنوان قصتنا، فلنذهب إليها ونستمع. كان يا ما كان في قديم العصر والزمان، وفي غابة جميلة مليئة بالأشجار، عاشت مجموعة من النحل في خلية عند جذع شجرة الصنوبر الكبيرة. كانت صديقاتنا النحلات يخرجن كل يوم من الخلية ليتجهن نحو المزارع القريبة، الغابات الجميلة وأماكن أخرى، بحثاً عن الورود والأزهار لكي يمتصن لحيقها ويصنعن منه العسل.
هيا هيا يا صديقتي زوزة، استيقظي، لقد بزغت الشمس. هيا 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 بنا لنذهب في رحلتنا.
أنا مستيقظة يا نونا، لكني أنتظر البقية كي نذهب معا.
حسنا سأنادي بأعلى صوتي، لقد بزغت الشمس. هيا حان وقت الاستيقاظ، هيا بسرعة، هيا.
حسنا فهمنا يا نونا، لقد استيقظنا جميعا لكننا بانتظار انفتاح باب الخلية.
هيا أسرع بفتح الباب، فالطقس جميل والأزهار تناديننا، الحقول الخضراء والحدائق الغناء والورود الحمراء والبيضاء بانتظارنا. هيا.
منك ومن نشاطك. انتظري حتى يفتح الباب وامهلينا وامهلينا وقتا لكي نتذائب.
افتحوا الباب.
ففتحت الباب يا أصدقائي، وخرجت النحلات نحو خارج الخلية لتتمتع بمنظر إشراقة الشمس البهية، والكل استعد للذهاب إلى رحيق الورود. وبعد مرور ساعات من الترحال والبحث عن الرحيق والأزهار، عادت النحلات إلى خليتها وهي تحمل رحيق الأزهار. في اليوم التالي استعدت النحلات كعادتها للخروج إلى الحقول المليئة برحيق الزهور.
هيا بسرعة يا زوزة، لماذا تتكاسلين وتتأخرين في الخروج؟ هيا.
حسنا اذهبنا وسألتحق بكنا.
لا تنسي إغلاق باب الخلية، علينا الحفاظ على ممتلكاتنا بكل الطرق يا زوزة.
طيب فهمت، أوامر وتعليمات مستمرة. لا أدري كيف تحصل على كل هذا النشاط والحيوية منذ بداية الصباح.
نعم يا أصدقاء، خرجت زوزة لتلتحق بصديقاتها النحلات متثقلة متكاسلة، لكن ماذا؟ نسيت أن توصد باب الخلية وخرجت غافلة عن طلب صديقتها نونة، والدبور كان بالمرصاد.
يا لها من نحلة ساذجة تعمل وتكيد لتبقي باب خليتهم مفتوح، فأدخل أنا وأستولي على كل شيء. ليت كل النحلات يملكن سذاجتها، سأحصل على العسل. العسل الشهير سيكون ملكي أنا، والآن سأدخل داخل الخلية. واحد، اثنان، ثلاثة. يا لها من نحلات نشيطات، خلية ممتلئة بالعسل.
نعم يا أصدقاء، يبدو أن خطراً صغيراً من إحدى النحلات سيكلف الكثير. فدخل الدبور إلى داخل الخلية وبدأ يأكل العسل بشراهة. أما النحلات فكانت لا تزال تجول الحقول وتعمل لكسب المزيد من الرحيق.
يا صديقات النحلات، يا صديقات النحلات، اسمعنا جيدا، لقد حان وقت العودة، فلنستعد إلى العودة، يكفينا ما جنيناه من رحيق ليومنا هذا.
نعم، فلنعد إلى الخلية، لقد تعبنا كثيرا.
هيا فلننطلق جميعا.
وعندما وصلت النحلات إلى خليتهن لاحظن الباب مفتوحا، فانتابهن القلق والخوف.
زوزة، أنت كنت آخر من خرج من الخلية، هل تركت الباب مفتوحا؟
أنا نعم، لا 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 تذكر.
كيف لا تتذكرين؟ إنه باب يحفظ لنا أرضنا وممتلكاتنا
وعملنا وما جنيناه من ومن كدنا كل يوم.
أنا آسفة.
حسنا، سأدخل أولا إلى الخلية، آمل أن يكون كل شيء بخير.
فدخلت نونة يا أصدقاء إلى الخلية بحذر، وعند دخولها إلى الخلية رأت الدبور وهو يجلس بغرور، فصرخت:
لا، إنه الدبور!
الدبور! ماذا يفعل الدبور هنا؟
لا أدري، ولكنه يجلس في خليتنا كما لو كانت ملكه، ورمقني بنظرة تعني أنني أنا الغريبة وهو صاحب الخلية.
لا، لن أسمح له، سأدخل وأسحبه إلى الخارج، سترون.
انتظري، ولا تتصرفي بتهور. سوسة، انتظري.
كل ذلك بسببي أنا.
اخرج أيها الدبور بسرعة، وإلا سحبتك نحو الخارج رغما عنك. اخرج.
ماذا؟ من تظنين نفسك أيتها النحلة المضحكة؟ أنسيت أنني أنا الدبور وأنت مجرد نحلة.
وين يكون؟ أيها المغرور، فهذه خليتنا وهذه ممتلكاتنا، ولا يحق لك الدخول إلى أي مكان دون إذن أصحاب المكان. ألم تعلمك والدتك ذلك؟
اهدئي وحاولي ألا تنطقي ولا بحرف الزاء، لأنني متعب وبحاجة إلى النوم.
لن أهدأ، فأنت تتجاوز على حقوقنا وتغتصب ممتلكاتنا. هيا اخرج.
نعم يا أصدقاء،
أصدقائي عندما أصرت سوسة وبمفردها على خروج الدبور المغرور من الخلية. استغل الدبور ضعفها ووقوفها أمامه بمفردها دون بقية النحلات فدفعها بغضب وهي سقطت. نعم يا أصدقاء، سقطت سوسة على الأرض.
هذه الخلية هي لي وحدي، ومن اليوم فصاعدا أنا من يحكم هنا، وأنتن جميعا تعملون تحت إمرتي، مفهوم؟
أنا أعتذر عن صديقتي سوسة، لقد أخطأت بحقك، أرجوك سامحنا.
ما الذي تفعلينه يا زوزة؟ إنه يريد أن يأخذ خليتنا ويجعلنا جميعا تحت أمره.
صديقات النحلات اسمعنا أرجوكنا، فنحن ضعيفات ولا يمكننا مواجهة الدبور، وإلا قضى علينا جميعا هو وجيش من الدبابير.
نعم هذا صحيح، نحن ضعيفات. انظروا إلى حال زوزة المسكينة، هي لا زالت مرمية على الأرض. علينا أن نرضى بالواقع ونسكت بحال.
لا أرجوكن اسمعنني، إن هذا هو القرار الضعيف، سنندم على ضعفنا وقبولنا بهذا المعتدي.
كفى، لن أسمح لكن بالمزيد من الكلام والضجة. اسمعني جيدا، سأكون أنا من يتحكم بهذه الخلية ومن يسكنها، ومن يعترض سيلاقي مصير سوسة، مفهوم؟ لن أسمع الإجابة، مفهوم؟
وهكذا يا أصدقاء تمكن الدبور من استغلال ضعف النحلات وخنوعهن، وسيطر على الخلية وما فيها لمدة طويلة، حيث إن النحلات كن يخرجن كل صباح بأمره ويعودن بأمره ويوزعن نصف العسل الذي يحصلن عليه بينهن، والنصف الآخر كان الدبور هو من يستولي عليه. والأوضاع كانت تزداد سوءا يوما بعد يوم. وذات يوم،
انتباه أيتها النحلات، اجتمعنا الآن، هناك أمر مهم سأطلعكن عليه.
ما هو يا ترى؟ وكيف ستواصل ظلمك؟
أنت لن تتكلمي بعد الآن، ولا طردتك من خليتي. وأنتن أيتها النحلات، عليكن أن تعرفن بأن نصف محصول العسل لم يعد يكفيني، لذا وجدت الحل المناسب، وهو أن أحصل على 3/4 محصول العسل، وأنتن ستكتفين بالربع. انتهى الكلام، هيا انصرفنا، هيا.
انصرفت النحلات والاستياء باد عليهن. كانت نونا تشعر بضيق وانزعاج كبيرين، لذا قالت لصديقتها سوسة:
سوسة، هناك أمر أود أن أكلمك به.
أعرف ما تريدين قوله، فأنت مستاءة من هذا الوضع يا نونا.
بل أكثر من ذلك، وأريد أن نتخلص من كل ذلك.
نتخلص؟
نعم.
وكيف يمكننا ذلك يا نونا؟
أريد أن تقومي بدور المساعد وتجمع النحلات قرب حقل الورد الأحمر، وهناك سأبدأ بتنفيذ خطتي.
سأساعدك وأقف بجانبك يا صديقتي.
حسنا، هيا ابدأي بالمهمة.
وهكذا يا أصدقاء جمعت سوسة جميع النحلات قرب حقل الورد الأحمر. كانت النحلات تتساءل فيما بينها: ماذا جرى يا ترى؟ ولمن نجتمع هنا؟ وعندما تجمعت النحلات قالت نونا بصوت مرتفع:
صديقاتي النحلات، صديقاتي النحلات، انتباه رجاء، انتباه، الهدف من اجتماعنا هنا هو السعادة حقنا.
نعم تقولين.
وكيف نستعيد حقنا؟
أيتها النحلات الطيبة، تحملنا كثيرا ظلم الدبور الذي سلبنا كل شيء، خليتنا وعسلنا، والأهم من ذلك إرادتنا. ولكن علينا اليوم وبعد تمادي الدبور في ظلمه، علينا أن نستعيد إرادتنا. هيا.
لكننا ضعفاء وهو قوي. سينال منا جميعا.
نعم سينال منا.
كلامك ليس صحيحا يا زوزة، والضعف والهوان جلب لنا المذلة وسلبنا كل حقوقنا.
ماذا سنفعل إذن لاستعادة كل شيء؟
سنكون يدا واحدة وسنشعر بقوتنا في تجمعنا واتحادنا، فاتحادنا سيهزم الدبور.
أنا أخاف الدبور.
الجبناء ليس لهم مكان في خلية النحل يا زوزة، فإذا كنت تريدين البقاء فيما بيننا عليك أن تعيدين بتنفيذ ما سنتفق عليه، وأنا أعدكم بالنجاح. ماذا تقولون؟ أنتن موافقات؟
نعم موافقات موافقات.
هكذا يا أصدقاء اتفقت النحلات على خطة جيدة أساسها الوحدة والشجاعة ومواجهة الظلم. فاجتمعت مئات النحلات قرب باب الخلية، ثم هتفنا بصوت واحد: ارحل ارحل ارحل. أما الدبور النائم في خلية النحل شعر بالخوف فقال:
ماذا يحدث في خارج الخلية؟ هل أنا أحلم؟
أخرج أخرج.
وعندما أخرج الدبور رأسه هجمت النحلات عليه، فصار يصرخ خائفا مرتجفا:
أخرج أخرج.
ماذا يقولون؟ اتركني اتركني، أنا راح، أرجوكم اتركنا جناحي. أعدكم أني سأرحل.
نعم يا أصدقائي، حاول الدبور الهروب والتخلص من تلك النحلات العازمات على إخراجه، فهرب في أول فرصة سنحت له ليختفي عن الأنظار. وصرخت النحلات والسعادة تغمرهن:
يا أحبتي في ربوع حديقتكم من جديد. نعود إلى أحلى الورود.
استمعتم إلى قصة اليوم وعرفتم ما هي أهمية الوحدة فيما بين الشعب الواحد. كانت قصة النحلات خير دليل على ذلك.
نعم يا أصدقاء، كما يقال غلطة الشاطر بألف، ولولا خطأ النحلة زوزة لكانت الأمور أفضل بكثير.
إذن لابد لنا أن نعرف كيف نحافظ على بيتنا الكبير، أي وطننا، ولا نسمح للغريب أن يدخله أو يفرق بيننا. هذه كانت رسالة النحلات،
فلنطبقها في حياتنا ونهنأ بحياة دافئة ملؤها الخير والسلام إن شاء الله. الصغار
أصدقائنا أصدقاء برنامج حديقة الأطفال، نحييكم من جديد وأنتم تستمعون إلى حديقتكم حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن
يا أصدقائي، بما أننا نعرف بأن للأنشودة واقع خاص على قلوبكم ومسامعكم، لذا اخترنا هذه الفقرة الآن. إذن ما رأيكم لو نستمع معا إلى أنشودة جميلة؟
نستمع معا.
أحبتي، من منكم يحب المعلومات؟ بالتأكيد كلكم تحبون المعلومات، لذا الآن عصفورتنا قد وصلت وهي تحمل بحوزتها معلومة جميلة. إذن هيا بنا لنقل مرحبا بأحلى عصفورة.
تفضلوا يا أصدقائي، يمكنكم مشاركتي بطعامي. تيك 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 تيك. تسألوني ما هو طعامك؟ ها؟ طعامي هو حبوب القمح الشهية. أوه، أعرف أن هناك اختلاف بين أطعمتنا. تيك 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 تيك. أعرف أن الآن حان وقت فقرة معلومة العصفورة، لذا سأسألكم إذا كان هناك طعام أمامكم وأردتم تذوقه، كيف ستتذوقونه؟ تضعون الطعام في فمكم وتتذوقونه عن طريق ألسنتكم؟ ها؟ تيك 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 تيك. أحسنتم. لا، ليست هذه المعلومة. صبرا يا أصدقاء، أنا كذلك أفعل. أما الفراشة، الفراشة، أتعرفون كيف تتذوق طعامها؟ تتذوقه عن طريق أرجلها. نعم، ما تسمعونه صحيح، فالفراشات تتذوق من أرجلها. تيك 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 تيك. سبحان الله، أكاد أن لا أصدق، وأنتم لن تصدقوا أيضا. ها؟ تيك 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 تيك. الفراشة تتذوق طعامها بأرجلها. حسنا، سأعود إلى حيث حقل الأزهار وألتقي بالفراشة لأسمع منها المزيد. أيتها الفراشة البيضاء، انتظريني، أنا قادمة إليك. تيك 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 تيك.
أخبار الأصحاب.
أهلا بالأحباب في فقرة أخبار الأصحاب.
خبرنا اليوم هو عن الصديق تامر وحبه للثلوج والتزلج على الجليد.
كما تعرفون يا أصدقاء، نحن نعيش أجواء فصل الشتاء البارد، وكثيرون هم يحبون فصل الشتاء لما يحتويه من برد وأمطار وخاصة الثلوج.
أما صديقنا تامر فهو يحب التزلج على الجليد، لذا خرج منذ أيام مع أصدقائه لممارسة هذه الهواية، ولكن تامر لم يرتدي الملابس الخاصة بالتزلج، بل اكتفى بملابس عادية.
وعندما كان يتزلج مع أصدقائه، اقترب منه منير وحاول أن يمزح معه، فدفعه للأمام،
والنتيجة كانت سقوط تامر على الأرض ثم تدحرجه، فالتوت قدماه وتألم كثيرا كثيرا.
عاد إلى المنزل بصعوبة قصوى، وحرم من الذهاب إلى التزلج مرة أخرى بسبب إعاقة قدمه.
لذا أخذ يفكر مع نفسه، ألم يكن من الأجدر بي أن ألتزم بالحيطة والحذر وأرتدي الملابس الخاصة للتزحلق على الجليد؟
ثم قال: ليتني فعلت ذلك، وليت صديقي منير لم يمزح معي بتلك الطريقة.
ولكن ما فائدة التمني؟ لقد حصل ما حصل، وليس لي الآن إلا أن أخبر بقية أصدقائي بما جرى لي كي يعتبروا مما جرى لي. وأخيرا يا أحبتي، حان وقت الوداع، لذا نقول لكم نحبكم،
ودائما ننتظر تواصلكم،
فكونوا معنا
لأننا سنكون دوما معكم.
دمتم بخير وسلام وأمان.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن شراع القرآن تنجو من كل شديد. فش يصبح بالله قوي فالنصر حليف الإيمان ومع القرآن.
احتيايا من قلب عاش المحنة وكبر بيه، احتيايا محب اتغذى المحبة وسهر ليه، احتيايا عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل، احتيايا نخوة ووفا ويا الهويناهم، احجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم، احجاية
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. هيروشيما العراق اسم لوحة زيتية كلش حلوة معبرة، كان داقها جاري أبو أحمد الفنان التشكيلي في زاوية من زوايا غرفة الاستقبال ببيته. اللوحة تصور مجزرة الطريق السريع رقم 80 الواصل ما بين الحدود العراقية والكويتية اللي ارتكبها الجيش الأمريكي ضد الجيش العراقي سنة 91. يتوسط اللوحة صورة الشاب بعمر الورد اللي هو أحمد خريج كلية الطب اللي جبروه البعثيين أن يلتحق بقطاعات الجيش العراقي بالكويت كطبيب عسكري. إيش قد كانت فرحة أبوه كبيرة يوم اللي سمع صدام المقبور نفسه يعلن عن الانسحاب الكامل من الكويت، لكن كل القطاعات رجعت من الكويت على الطريق السريع رقم 80 بذاك اليوم الأسود تم تدميرها ونسفها من قبل الطائرات الأمريكية وما رجع منها ولا واحد، ومن ضمنهم كان أحمد ابن جيران. مجازر الأمريكان على العراق والعراقيين بدت من يوم 26 فبراير شباط سنة 91، يوم اللي كانت أرتال الجيش العراقي في طريق العودة من الأراضي الكويتية على الطريق السريع رقم 80 المؤدي إلى منفذ العبدلي بين الحدود العراقية والكويتية. ارتكب الأمريكان بهذا اليوم وبهذا المكان محرقة مذهلة مروعة تكشف عن مدى الوحشية والهستيريا اللي يعيشها الأمريكي وإصراره على إبادة القوة العسكرية العراقية بروح انتقامية عجيبة. المقبوص الدام الهدام من عرف مدى ضحالة تفكيره في هجوم العبثي على الكويت قبل الهزيمة، وأعلن بنفسه يوم 25 شباط سنة 91 عن قبوله بالاقتراح الروسي بوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل للكويت. لكن جورج بوش الأب الرئيس الأمريكي بذاك الوقت قال أنا ما أقدر أصدق أنه القوات العراقية راح تنسحب من الكويت، وكذب له كذبة كبيرة حتى يبرر الجريمة اللي كان يخطط إلها، وهي أنه القوات العراقية لحد لحظة كلامه تقاتل على الأراضي الكويتية. وهنا لعبت الأمم المتحدة دور جدا مشبوه بأن أوكل الضمان لانسحاب القوات العراقية للتحالف الأمريكي، وهي سحبت كل قوات حفظ السلام التابعة إلها بالمنطقة. يوم 26 شباط سنة 91 اتحرك رتل طويل من القوات العراقية بحدود 2000 عجلة ومدرعة ودبابة، وأكثر من 10,000 جندي عراقي من ضمنهم مدنيين عزل اتحركوا على الطريق السريع رقم 80 الواصل إلى منفذ العبدلي الفاصل ما بين محافظة البصرة والحدود الكويتية. اتفاجأ الجنود العراقيين بطيران مكثف للمقاتلات الأمريكية فوق رؤوسهم، فتصوروا أنه مجرد استطلاع ومراقبة لعملية انسحابهم. لكن ما مرت غير دقائق وإذا بالسماء تمطر عليهم حمم ونيران. الطائرات الأمريكية بأول خطوة للمجزرة، وحتى يتأكدون من وقوعها ضربوا أول الرتل ومؤخرته حتى يمنعون حركة الآليات ويضمنون حصر القوات العراقية المنسحبة بمركز النيران وعدم هروب أي عربة من المحرقة. وبالخطوة الثانية بدأوا باستهداف كل الرتل بآلاف القنابل والصواريخ، بحيث خلال دقائق تحولت مئات الدبابات والآليات العسكرية إلى حديد خردة. السيارات ذابت وبعضها لزق بالتبليط بحيث ما ممكن تشخيص الجثث اللي كانت بيها. الطائرات الأمريكية قامت تستهدف حتى الأفراد اللي كانوا يحاولون الهروب من أطراف الرتل ويحولوهم إلى أشلاء ممزقة برشاشاتهم الثقيلة. محرقة الطريق رقم 80 اللي صار اسمه طريق الموت، مجزرة ثكبها الأمريكان بحق العراقيين راح ضحيتها أكثر من 10,000 عراقي، تعتبر جريمة حرب لأن القطاعات العراقية بشهادة الصحف والإعلام الأمريكي كانت بحالة انسحاب وخارج منطقة الحرب والقتال، واعتبروا المجزرة أبشع من المجازر اللي ارتكبتها القوات الأمريكية في فيتنام، وشبهوها بضرب مدينتي هيروشيما وناكازاكي باليابان من ضربوهن الأمريكان بالقنابل الذرية بحجة إجبار اليابان على التسليم بالحرب العالمية الثانية. هاي المجزرة هم بررها الأمريكان بأنهم رادوا يجبرون السلطات العراقية بالانسحاب للكويت. مجازر الأمريكان بحق العراق والعراقيين مو وحدة واثنين يا أبوي، وبين فترة وفترة لازم نتذكرها ونذكر بيها حتى بلكت يصحي البعض المتأمريكين عدنا. بس هو اللي استذوق الدولار المدفوع من السفارة والمخابرات الأمريكية هم أكو رجب صحوته. شكرا لاستماعكم يا هلا وحبايبنا، وهذا اخوكم كريم ابو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف صلاتها تدعو والبيت أحسبه في صفوه قصري شمعة شعاع بالوجد والبشر. الزوجة المثلى والأنس والنجوى والأم إن ربت والكهف والمأوى. بالود تغمرني بخمائل الزهر هي شمعة شعت بالوجد والبشرين.